مشاهدينا الكرام من مقر جريدة الحرية والعدالة بالقاهرة، نلتقي معكم وهذه الحلقة من برنامج بين قوسين، وأشرف أن يكون ضيفي في هذه الحلقة للتعليق وتحليل الأخبار الأستاذ محمد جمال عرفة، مدير تحرير الحرية والعدالة. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
أستاذ محمد. يعني بداية في الصفحة الأولى خبر يقول: مؤتمر عالمي للقدس برعاية الطيب وهنية، شيخ الأزهر مستعد للاستشهاد في فلسطين. هل ترى أن يعني دور الأزهر تجاه القضية الفلسطينية قبل ذلك كان دور هامشي، والآن بعد سقوط النظام بدأ يأخذ دورا أكثر جدية، أم هي طبيعة المرحلة التي فرضت هذا الظهور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا ما فيش شك أن دور الأزهر تغير كثيرا بعد ثورة 25 يناير، ليس فقط دور الأزهر ولكن مصر كلها تغيرت. هناك يعني نوع من الاقتراب الصحيح من قبل الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية، ليس فقط باستقبال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، ولكن هناك مواقف مسبقة للشيخ الأزهر الشيخ محمد الطيب فيما يتعلق بالقدس الشريف ومحاولات التهويد الصهيونية التي تحدث فيها، وأيضا فيما يتعلق بالحصار المفروض على غزة ومحاولات دفع القادة العرب لفك هذا الحصار. ربما يكون هذا هو اللقاء الأهم الذي أجراه إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في القاهرة، لأنه للأسف الشديد يعني حدث نوع من تأجيل اللقاء الرسمي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري. أيضا تم تأجيل لقاءات أخرى مع المثقفين المصريين كان من المفترض أن يكون بها إسماعيل هنية. وفق معلوماتي أن هذا الأمر جاء لأسباب سياسية تتعلق بمطالبة السلطة الفلسطينية للعديد من الدول العربية التي زارها رئيس الوزراء الفلسطيني ألا تستقبله كرئيس وزراء، وإنما تستقبله كيعني أحد قادة المقاومة في غزة فقط. السبب كما يقول أو كما يدعي من هم في رام الله أن هذا يعني أنه في رئيسين وزراء، يعني واحد في رام الله واحد في غزة. البعض استجاب لهذا، لكن أنا في تقديري أن الأمر متعلق أكثر بمحاولات إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية كي لا يعني يغضبها استقبال الرسمي لهني. طبعا هذا الأمر تم تداركه بأنه العديد من الشباب تلقاء نفسهم خرجوا لاستقبال هنية استقبال شعبي مساء أمس في مطار القاهرة، كما فعلوا من قبل عندما استقبلوا الزعيم التركي رجب طيب أردوغان استقبال شعبي طيب. وبالتالي هو أمر يعني جيد جدا أنه حدث الاستقبال الشعبي. البعض كان بيكتب على الإنترنت بيقول يعني إسماعيل هنية لا تحزن، على أساس أنه ما يشرفكش أصلا أنك تقابل فلول النظام السابق اللي هم ما زالوا يعني يتولوا بعض المناصب، وأنه إن شاء الله عندما تأتي حكومة من رحم الانتخابات الحرة في مصر كما حدث في تونس وغيرها سوف يستقبل كاستقبال الأبطال في مصر.
يعني هل نعتقد في المرحلة المقبلة أن يكون هناك نوع من التطور أو نوع من التقدم في القضية الفلسطينية نظرا لمشاركة مصر كلها والأزهر بصفة خاصة والدول العربية؟
يعني بالتأكيد، يعني هذا بالتأكيد. بعد الربيع العربي أصبحت الدولة الصهيونية تخشى كثيرا من هذا الربيع العربي، وهناك استعدادات كثيرة في تل أبيب ودراسات صهيونية واستراتيجية عديدة تتحسب لهذا الربيع العربي وما سيترتب عليه من قدوم حكومات إسلامية في الدول العربية وخصوصا مصر. طبعا مصر لها خصوصية لأن هي الدولة الأساسية التي كانت تحارب دائما العدو الصهيوني وكانت تقف في يعني مواجهة هذا العدو وتحجمه بصرف النظر عن معارك أخرى كانت تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك حالة من القلق لدى الطرف الصهيوني من هذا الربيع العربي، لأنه كما هو معروف يعني هم كانوا بيطلقوا على الرئيس السابق حسني مبارك أنه هو بالنسبة لهم كنز استراتيجي. الآن لم يعد هناك كنز، أصبحت الإرادة المصرية حرة تماما والإرادة العربية عموما، وبالتالي يعني هم يخشون من الوافد الجديد لرئاسة مجلس الوزراء المصري وأيضا لرئاسة الدولة نفسها أنه لن يكون يعني بالبلد كده على رأسه بطحة، وهيقدر أنه هو يتعامل مع هم بطريقة شديدة في لإعادة الحقوق الفلسطينية والأراضي المنهوبة من قبل الصهاينة.
يعني أستاذ محمد، يعني شر البلية فعلا شر البلية ما يضحك. يوسف بطرس غالي الذي خرج من مصر هاربا عقب الثورة وحكم عليه غيابيا بثلاثين عاما لم يقضي هذه العقوبة وإنما يعني هارب إلى لندن ليحصل على الجنسية ويقيم هناك. الغريب أن المصريين الموجودين في لندن فوجئوا بأن غالي خبر بيقول غالي الهارب يحاضر في لندن عن الثورة المصرية, بيدي محاضرة لطلاب مصريين وغير مصريين في إحدى الجامعات في لندن في كلية الاقتصاد بلندن. كان عنوان المحاضرة عام على الثورة المصرية, يعني الرجل اللي هرب منها وسرق البلد بيدي محاضرة عن الثورة, يعني ما هذا التناقض يعني؟
يعني طبعا يعني هو مش تناقض, إنما هو للأسف الشديد يعني لندن نظرا لأنه لا توجد اتفاقيات لتبادل المجرمين بينها وبين مصر مليئة ليس فقط بأمثال بطرس غالي, ولكن هناك كل من سرق ونهب مصر ممن كان يطلق عليهم رجال أعمال, منهم صاحب العبارة الغارقة ومنهم العديد من الذين سرقوا ونهبوا أموال ابن, كلهم يجلسون في لندن ويعني يهنؤون بالعيش. لكن هي حقيقة البجاحة يعني بتاعت هذا الوزير الذي نهب وسرق عليه أحكام بثلاثين سنة سجن أنه يطلع في محاضرة ويتحدث علنا قدام الناس, ومش بس كده, لا, عن الثورة وإنجازات الثورة وبعد عام من الثورة, يعني كأنه يعني يحاول أن يركب الموجة أو يعني يقول أنه مع الثورة لكي يتم تخفيف العقوبة عنه. فهي زي ما حضرتك قلت يعني وتفضلت, يعني شر البلاية ما يضحك. يعني
أستاذ محمد, الارتباك يسود الإعادة والدوائر المؤجلة ومؤشرات التصويت تتجه نحو الحرية والعدالة. الانتخابات بدأت العادة وبعض هذه الدوائر تستكمل وبعضها تم تأجيله, وزيارة يعني الرئيس الأسبق كارتر لمقر هذه الانتخاب, كيف ترى يعني الوضع في هذه الانتخابات أو في المرحلة الثالثة وخصوصا مع هذه الزيارة للرئيس الأسبق الأمريكي؟
يعني أنا ملاحظ أنه في حالة من يعني القناعة لدى كافة القوى السياسية المتنافسة خصوصا القوى الليبرالية واليسارية بأنها خسرت المعركة, وبالتالي هناك حالة من التسليم بأنه ما حدث في المرحلة الأولى والثانية والجولة الأولى من المرحلة الثالثة بتقدم الإسلاميين عموما سواء حزب الحرية والعدالة أو حزب النور أو حتى بقية الأحزاب الأخرى ثم حزب الوفد, لأن الكتلة المصرية هي أيضا كتلة ليبرالية, لكن حقيقة أنا أعتقد أنها كتلة ليبرالية علمانية أكثر تطرفا من الليبرالية الوفدية التي لها الجذور في الوطنية المصرية مختلفة. يعني هذا التراجع بعد ما كانت في المرحلة الثالثة وأصبحت في الرابعة وتقدم عليها الوفد, يعني ده عكس على الجولة الأخيرة الخاصة بالإعادة في المرحلة الثالثة أنه نفس التوجه بتاع الناخبين كما هو, بمعنى أن هم صوتوا برضو حسب التوجهات اللي احنا لاحظناها اليوم وإن شاء الله غدا برضو, الناس ما زالت تختار دايما التيارات الإسلامية. المسألة يعني دي بتؤكد شيء, يعني كل مراحل الانتخابات اللي تمت سواء المرحلة الأصلية أو الإعادة بتؤكد على أن الجمهور دايما بيروح يصوت للتيار الإسلامي. ده معناه أنه في مزاج عام في الشارع المصري للتصويت للتيار الإسلامي, ربما ليس حبا في كلمة إسلامي ولكن حبا في الهوية الحضارية الإسلامية المصرية.
محمد, معذرة للمقاطعة, يعني هل ترى ميل الشعب المصري في هذه المرحلة من الانتخابات أو هذه الانتخابات الجديدة التي يمكن لأول مرة نلحظ مثل هذه الشفافية فعلا في الانتخابات, إن الشعب كله بيصوت تقريبا بنسبة عالية جدا للإسلاميين, هل هذا هو نوع من المخالفة, يعني رغبة في المخالفة, أم هي فعلا إثبات الهوية وميل داخل الشعب المصري بطبيعته للدين الإسلامي واعتبره هو طوق النجاة في هذه المرحلة؟
يعني لما كان الانتخابات بتجري في السابق عندما كان هناك الحزب الوطني المنحل كان بيقال أن التصويت للتيارات الإسلامية وللإخوان تحديدا هو نوع من يعني العناد أو الخصومة مع الحزب الوطني, يعني الناس متضايقة من الحزب الوطني فبتروح تصوت لحزب مثلا لجماعة الإخوان المسلمين. طيب الآن لم يعد هناك حزب وطني, لم يعد هناك أصلا حزب وطني, فإيه اللي يجبر الناس أنها تروح تصوت للإسلاميين؟ هذا يؤكد على أن الناس بتروح بملء إرادتها, لأنه لا يوجد منافس لهذا التيار الإسلامي باستثناء بعض التيارات القليلة التي لا تحظى أصلا بشكل الشعبيه، فالناس بتروح تصوت، ده معناه ان الناس بتصوت لهويتها الاسلاميه، مش زي ما بعض الناس بيقولوا يعني هويه اسلاميه ضد مش عارف مسيحيه. الكلام ده مش صحيح، لا، الهويه الاسلاميه الحضاريه اللي انا بتكلم عنها هي الهويه اللي بتحمي حتى الاقليات بما فيها الاقليات المسيحيه، حتى لو كان في يهود برضو تحميهم. فالناس بتصوت لان هي بتصوت للاستقرار، وعارفه ان التيارات الاسلاميه ديت لديها رؤيه واضحه ان الناس دي ناس نظيفه، ما عندهمش تلوث، ما عندهمش فساد، عندهم رغبه في خدمه الشعب، فالناس بتصوت. يعني لان كمان احنا جربنا في مصر وفي العالم العربي كله كل التوجهات السياسيه، جربنا الاشتراكيه والماركسيه والليبراليه وكل شيء، ما جربناش الحاجه الوحيده اللي احنا بننتمي ليها اللي هو الاسلام بتاعنا. طبعا بعض الناس بتقول لانه في بيحاولوا بعض الناس يتكلموا عن تجارب فاشله او محاولات للتمسح بالاسلام سواء في دول كدول اسيويه او دول افريقيه، ويقال مثلا ان الرئيس نميري طبق الشرع. طبعا هذه محاولات من التيارات اليساريه لتنفير الناس في الحكم الاسلامي، لم يحدث اطلاقا ان طبق احد الفكر الاسلامي في الحكم اطلاقا، لم يحدث هذا الامر. حتى من يطبقون الشريعه من بعض الحكام كانوا يطبقونها للحفاظ على مصالحهم وبطريقه مشوهه، كما هو معروف. الشريعه كما هو معروف ليست اطلاقا هي الحدود، الحدود ربما تكون 5% من الشريعه، انما الشريعه كشريعه هي القوانين الخاصه بالعداله والمساواه
هي نظام حياه. والحدود يعني هل الاسلام في البدايه طبق الحدود منذ نزول الاسلام او اليوم؟ اعتقد يعني لا، يعني لكن تبدا الناس الاول تفهم وتقتنع وتعرف يعني ايه حكم اسلام وكيف يثبت لها الحقوق مش العكس، وبعد كده تاتي الحدود مرحله لاحقه. اللي بيحصر الاسلام كله في الحدود هو كما قلت من يريد ان ينفر الناس من الحكم الاسلامي.
أكيد، يعني هو المواطن المصري والمواطن العربي والمواطن المسلم عموما مواطن ذكي، يعني هو فعلا يعني المسلم يعني كيس فطن، ما فيش حد بيقدر يضحك عليه. ما حد يعني لما الناس بتسمع الكلام الخاص بالتفزيع من التيارات الإسلامية وإنه الحدود والكلام ده كله، الناس بتضحك لأنها فاهمة كويس قوي إن لو فرضنا إحنا دلوقتي بنقول بكرة هنطبق الشريعة الإسلامية، طيب تعالى طبق الشريعة. الشريعة بتقول كلام واضح جدا، يعني إنك الأول يعني باللغة البلدي كده محتاج تجيب البني آدم وتأكله وتوفر له المشاريع وتجوزه وتحصنه وتعمله ده كله، بعد كده بتحاسبه. هو دي الشريعة، انك بتعمل له كل الامور الخاصة بالعدالة والمساواة والحريات والكلام ده كله. هو ده كله عبارة عن ايه؟ عن قواعد وقوانين عامة، بس محتاجة انها تتنزل في قواعد وقوانين عامة وتمنع المحرمات، وبعد كده بالتالي بتمسك البني ادم تحاسبه بقى بالحدود. فالناس فاهمة دوت، لكن هم للأسف وخصوم التيار الاسلامي يركزوا على مسألة الحدود ويقعدوا يقولوا الكلام بقى المعتاد انه قطع الايد ومش عارف قطع الرقبة والرجم والكلام ده. وبعض الصحف للأسف اليسارية والعلمانية بتجيب صور من بعض الدول في أفغانستان أو في مناطق بعيدة جدا وتنشرها عمدا على أساس أن هي تكون يعني نفروا الناس. يعني يجيب صورة مثلا لواحد من طالبان أفغانستان مع سيف وراح نشر في الصفحة الأولى للجريدة ويجيبه كده بدقن كبيرة وسيف كأن هو ده الحكم اللي جاي في مصر. طبعا ده مش صحيح، ده بيبقى احتفال لظروف خاصة عندهم مثلا هناك في باكستان أو أفغانستان ما لناش علاقة بيه، أو حتى لممارسات خاطئة ممكن تكون بتتم. كل هذا يجب أن تتعلم. ما شوه التجربة الإسلامية هو أن بعض الناس تمسحوا فيها في بعض الدول الإسلامية على أنها تجربة فاشلة وأنها ديكتاتورية وأنها تقطع اليد والكلام. هذا غير صحيح، لم يطبق إطلاقا التجربة الإسلامية منذ انهيار الخلافة الإسلامية، وحتى في أيام الخلافة نفسها الإسلامية لم يكن يعني كانت الدولة الإسلامية انهارت كما هو معروف. مش هنقارن نفسنا، لما في كلم حد دلوقتي للأسف الشديد وتقول له عمر بن الخطاب كان بيعمل ولا أبو بكر كان بيعمل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، يقول لك دي أيام. لا، ده كلام غلط، ده مقصود. يعني بعض الناس اللي بيصب بيطول الهمم بيبقوا قاصدين يقول لك ده كان زمان، دي ناس احنا من ما هم اللي زمان دول كانوا بيطبقوا الاسلام، احنا مشكلتنا ما بنطبقش الاسلام. يعني عندنا ناس مسلمين لكن ما بيطبقوش الاسلام. فاحنا دلوقتي قدام تحدي ان التيارات الاسلاميه تنفذ الشريعه بمعناها الكلي الشامل كمنهج للحياه ككل، منهج شامل للحياه في كل حاجه ان شاء الله، حتى في المسرح كل الفنون وكل التكنولوجيا وكل الحاجات دي كلها. مش هقول نسلمها، بس يكون يعني طبعا انت بتاخد الشيء دايما، المؤمن مطالب ان هو ياخد كل ما هو موجود في الحضاره من شيء جيد ويبتعد عن الشيء الضار. فدي مسائل مش محتاجه مناقشات، لكن للاسف احنا بنضطر او يعني بيتم جرجرتنا لمعارك وطواحين هواء مع بعض هذه التيارات. أنا شايف أن المرحلة الجاية بعد هزيمة كل هذه التيارات وأن الشعب اختار خلاص أنه الآن لا ننظر إلى الوراء وإنما ننظر إلى الأمام فقط ونبحث عن المصلحة العامة وما يخدم هذا الشعب. الشعب يريد الاستقرار، الشعب يريد الإنتاج السريع وأنه توفروا الأكل. الآية القرآنية في سورة قريش بتتحدث بوضوح عن حاجة البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية اللي بتتحدث عن أمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يعني مسألتين مش عايزين مناقشة. نمرة واحد إنك توفر له الأكل وإنك توفر له الأمن، ودول لهم أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة. يعني هي الآية القرآنية الناس لأنها برضو بتقراها ببساطة، إنما العلماء بيبقوا فاهمين معناها الحاجات دي. يعني اللي أنا أقصده يعني إنه لازم يتوفر للناس ببساطة شديدة جدا، هو ده اللي الشعب المصري عايز دلوقتي. مسألة إنك توفر له، مش أقصد الأكل إنك تأكله، الأكل ده متصل بعجلة كاملة اقتصادية وإنتاج وكله، وتوفر له الأمن برضه. الأمن ده يكون في كل حاجة، الأمن الاقتصادي، الأمن في حياته، الأمن إن هو يتزوج حتى، دي كلها أمور محتاجة إنها تتوفر. فيعني الحقيقة نتمنى إنه الناس يعني والتيارات الإسلامية تكون قد هذا التحدي وتلقي وراءها كل هذه الخزعبلات بتاعت التيارات اليسارية والليبرالية، الناس اللي بيحاولوا يشدوهم لمعارك وهمية عشان يعطلوهم، ينسوا دول كلهم ويتجهوا إلى الهدف الأساسي والحقيقي. والحقيقة أنا عندي يعني قناعة أن التيارات الإسلامية لديها الكفاءة أنها تقوم بتحقيق هذه الإنجازات.
محمد، أليس يعني أمام كل هذه التحديات أن من واجب التيارات الإسلامية أن تبرز الصورة الصحيحة للإسلام وللحكم الإسلامي المنتظر حتى تسكت هذه الألسنة؟
يعني خلينا نتحدث بوضوح وبواقعية على أنه التحديات المطروحة تحديات ضخمة، يعني ما هياش عصا سحرية سيتم يعني إلقاءها وبالتالي ستتحسن الأمور. هذه يعني هذا العفن الذي كان موجود في الأنظمة السابقة، يعني الناس دايما تتحدث على 30 سنة فقط من حكم الرئيس السابق مبارك. طب ما كان في قبل كده، يعني في عهد السادات هناك أخطاء، وفي عهد عبد الناصر هناك أخطاء، وفي عهد الملكية هناك أخطاء. يعني أنا دايما بقول إنه دي أول انتخابات حرة تعقد في مصر منذ عهد الفراعنة. تعال قول لي كده كان في انتخابات حرة؟ في ناس تقول لك كان في انتخابات أيام الملكية. نعم كان في انتخابات حرة، بس مش حرة كاملة، كان القصر بيتدخل وكان الإنجليز بيتدخلوا فيها برضو رغم إن كانت انتخابات حرة. لكن الآن لأول مرة الناس نزلت تقف في الطابير، ما فيش أي حد بيتحكم فيه، وأي حد يقول الكلام ده بيبقى كاذب. بعض الناس بتحاول إنها تشوهها وتقول إن التيارات الإسلامية كانت بتحاول تضغط على الناس أو بيتفاعل، كلام فارغ طبعا، محاولات للتشويه. لكن فعلا دي أول تجربة انتخابية حقيقية في تاريخ مصر كله، ويمكن في العالم العربي كمان ما شفناش تجربة بمثل هذا يعني الجمال، وده اللي خلى الناس تنزل، محدش أجبرهم. يعني احنا النهاردة نشرين برضو موضوع لطيف ان ستات بيسيبوا ولادهم في البيت، تسيبوا عند جارتها، ايه اللي جابرها على ده؟ يعني في ناس وقفة في طوابير 3-4 كيلو، لو قلت لها ده طابور فراخ مش هتقف، انما هي واقفه عشان عارفه ان دي كرامتها، ودي دي كل حاجه، مش بس فراخ، دي فيها كل حاجه الطوابير دي. فالكرامه والعزه والفرحه والسعاده باللي حصل ده، التطور ده خلى الناس تنزل وتغير فعلا بنفسها وتغير بايديها، حاسه انه في شيء جيد قدام. فيعني المساله محسومه تقريبا، والامور ان شاء الله لاحسن باذن الله.
استاذ محمد، يعني دعنا نخرج من مصر الى الوضع في سوريا، وخبر على الصفحه الاولى على خطى مبارك والقذافي وبن علي الأسد يستشهد خطأ بآية قرآنية ليصف الثوار بالإرهاب. في خطاب للأسد بيصف الثوار بالإرهاب وبيستشهد بآية حتى هو نفسه يعني أخطأ في الآية، قال في غيهم يعمهون بدلا من في طغيانهم يعمهون. يعني هذا الرجل بعدما رأى مصير مبارك وبن علي والقذافي وغيره، ألا يتعلم من درس الماضي القريب؟ يعني إلى ما ينتظر هذا الرجل؟ يعني لماذا تأخر قراره؟
يعني أنا سبحان الله يعني كتير جدا لما بلاقي حاجات زي كده بعض يعني أفكر زي ما حضرتك تفضلت كده، ونقعد نقول كلنا هو ليه الناس ما بتطعزش؟ يعني ليه مبارك ما اتعظش من ابن علي؟ وليه الرئيس اليمني ما اتعظش من مبارك؟ وليه القذافي برضه ما اتعظش من ده كله؟ هي المسألة يعني ربما تكون يعني في علم الله سبحانه وتعالى، إنه ربنا طامس على قلوبهم وعلى قلوبهم، فالحكمة يعني ربنا سبحانه وتعالى يريدها انهم يفضلوا في هذا الظلم حتى يعني انه يعني يتم الاخذ بهم في النهايه من قبل شعوبهم والقائهم في يعني خارج هذه السلطه التي يتحكمون فيها. فهي يعني للاسف الشديد الحكام دول قاعدين في دايره مغلقه من الاتباع ومن بطانه السوء، وهذه البطانة دايما تزين لهم الأمور على أن الأمور جيدة. الرئيس السوري كذا مرة يخطب، الآن ده رابع خطاب يخطبه، كلما يخطب يتحدث كأنه لا يوجد أي شيء في سوريا والأمور جيدة والأسعار حلوة والناس بتاكل وما فيش أي مشاكل، وأنه شوية بس صيع كده وبلطجية هم اللي بيعملوا المشاكل دي. هو بيتعامل عن الواقع لأنه قاعد في القصر بتاعه زي ما كان الرئيس مبارك قاعد في القصر بتاعه وبتجيله برقيات. فأيام الرئيس مبارك لما كان موجود كنا بنسأل بعض المسؤولين الكبار، كانوا يقولوا لنا إنه الناس المسؤولين اللي حواليه بطانة السوق برضو كانت تقول للي داخل يقابله ما تقولوش أخبار وحشة، يعني ما تعرفوش بأي حاجة وحشة، ما هو لازم يفهم الحاجة أنها جميلة، إنه العيش متوفر والأكل كويس والناس ما بتشتكيش ولا في أي مشاكل. طبعا هو بيبقى عارف طبعا المسألة ما هياش، يعني يجب أن الجرائد لوحدها لما بتنشر بعض المخالفات بيبقى عارف، لكن للأسف الشديد هو دي يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يطمس على قلوبهم لآخر لحظة، يعني حتى إذا يعني أخذه لن يفلته، يعني بينتهي حكمه بطريقة يعني يمكن شفنا كان أفظعها في حالة العقيد القذافي آخر لحظة حتى هو يعني هارب، ومع ذلك برضه فاكر نفسه هو والعياذ بالله يعني إله ومغير وإنه هو الناس بيحبه. للأسف الشديد هي دي الطبيعة، إنه مدام مغلق عليه من قبل بطانة السوق هيفضل على هذا الوضع لغاية لما يلاقي نفسه يا إما مقتول يا إما بيحاكم.
أستاذ محمد، ننتقل إلى الصفحة الثانية. المصريين الأحرار يقاطع الشورى يا خسارة. بعد إعلان المصريين الأحرار بمقاطعة انتخابات الشورى كان في ردود أفعال كان أغلبها على الفيسبوك ومعظمها يميل إلى السخرية، يعني بما تفسر هذا الانسحاب؟ هل كما يقول البعض أنه نظرا لخيبة الأمل التي أصيبوا فيها أو أصيب فيها الحزب مجلس الشعب فهو حفظا لماء الوجه يهرب من انتخابات الشورى، أم هناك أسباب أخرى خفية؟
يعني هو غالبا السبب الرئيسي هو الفشل، يعني الحزب فشل تماما في ان هو يقوم بنتائج جيدة في الانتخابات البرلمان بتاعت مجلس الشعب، علما انه ده تكتل من ثلاث احزاب، يعني حزب المصريين الاحرار لوحده مش واخد النسبة كلها اللي هي 45 مقعد في الثلاث مراحل، يعني 45 مقعد من حوالي 500 مقعد، يعني نسبة لا تقترب حتى من 5%، فده الثلاث احزاب. لما تيجي تلاقيه هو لوحده ممكن تلاقيه واخد نسبة اقل من كده على ما اتصور حاجة 30 مقعد، فدي نسبة متدنية جدا، وهم كانوا نازلين في أغلبية الدوائر وكانوا متصورين أن كل المصريين حدهم الأصوات، وكان وراهم للأسف يعني أصوات من بعض الجهات الموجودة في مصر يعني بدون ذكر تفاصيل، لكن ده كله وضح لهم الصورة انه زي ما قلنا في الاول في مزاج عام للشعب المصري ان هو يصوت في اتجاه معين لصالح الهويه، ما يصوتش لصالح الناس ديت اللي هي ليها افكار مختلفه، اللي هي بتحاول ان هي تتحدث عن علمانيه او ليبراليه او منح حياه متقارب من الغرب، او يحاول انهم يشوهوا صوره الاسلام بالطريقه اللي قلنا عليها في انه مجرد قطع يد او حاجه زي كده. فده واضح انه طبعا السبب الرئيسي ان هم خسروا هذه الانتخابات، ودي انتخابات مجلس الشعب، فما بالك مجلس الشورى اللي اصلا غالبيه الناس ما تبقاش عارف المرشحين فيه، فلما ينزل ممكن ما يضمنش ياخد ولا كرسي. وبعدين في نقطة طبعا يعني كلنا عارفينها انه فعلا يعني مجلس الشورى ليست له اختصاصات حقيقية، لدرجة ان البعض كان بيطالب بإلغاء هذه الانتخابات والالتفات اكتر لانتخابات الرئاسة والدستور كي يتم تسريع عملية نقل السلطة للمدنيين. لكن طبعا من الواضح ان السبب الرئيسي هو الفشل، ولذلك احنا كتبنا يا خسارة كنوع من السخرية. يعني
استاذ محمد، دكتور محمد عمارة، الحرية والعدالة الأجدر بالقيادة، ده رأي الدكتور محمد عمارة ورأي كثيرين، لكن هو تصريح يعني للدكتور محمد عمارة، الحرية والعدالة هي الأجدر بالقيادة. هل يعني تتوقع إذا جد يوم وكان للحرية والعدالة الحق في اختيار الحكومة، هل ستكون الحكومة كلها من الحرية والعدالة أم هي تميل أكثر لأن تكون الحكومة مختلطة؟
يعني أغلب التصريحات اللي صدرت من قادة الحزب حزب الحرية والعدالة كانت واضحة جدا وتميل لأن يكون في توافق بين كافة القوى السياسية المصرية، وأن الحكومة القادمة تكون حكومة مشكلة من كافة الأطراف أيا كانت هذه الأطراف السياسية أو الدينية أو غيره، لأنه بالمنطق وبالعقل حتى لو كنت أنا مثلا يعني حزب معين ولدي الأغلبية، بالمنطق العقل يقول أن أنا لو انفردت بالحكم لوحدي على الأقل أمامي مشاكل عويصة جدا جدا صعب ان انا احلها لوحدي، وبالتالي من الممكن ان افشل واتحمل كل هذا الفشل. الامر الثاني الاهم هو ان هذه المشاكل تحتاج الى اكثر من راي، تحتاج الى اكثر من يد تحملها. يعني لدينا الان زي ما يقولوا بالبلدي كده شيله ثقيله قوي، محتاجه انه اكثر من طرف يجي يشيلها. ما يقدرش طرف لوحده يقدر يشيلها، ده مش معناه انه الحريه العداله ما يقدرش. الحريه العداله ميزته انه هو حزب قديم، يعني الاخوان شاركوا في انتخابات قديمه معروف طبعا من الثمانينات انتخابات، وعندهم الخبره الكافيه وعندهم الكوادر الكافيه وعندهم الالتزام الكافي بعكس اغلبيه الاحزاب الاخرى اللي يؤهلهم ان هم يعملوا ده، وعندهم بالفعل خطط وبرامج ودراسات بتتم لكل المشاكل الخاصه بمصر. لكن ايا كان هذا الامر، الحدث او يعني المشكله الان في مصر اكبر من اي حزب او من اي تيار، وتحتاج فعلا للتوافق. الاهم من ده ان لما الناس تتوافق كلها مع بعضها في حكومه وحده وطنيه لمحاوله حل كل مشاكل مصر، ده افضل من ان يكون في طرف في المعارضه ويحاول يزايد على الحكومه وتحدث خلافات. يعني المرحله الجايه مش محتاجه للصراعات، صراعات الديوك السياسيه اللي بنشوفها في بعض الدول، لا، محتاجه لتضافر القوى بقدر الامكان. يعني تبقى الخناقه مش على خناقه مناصب سياسيه اكتر ما هي خناقه على حلول. يعني انا اطرح حل وحضرتك تطرح حل، فبنتوصل لافضل حل لصالح مصر مش لصالح حزب معين، فده مطلوب ودي مسألة مهمة. فكون ان الدكتور عمارة يقول انه هو اقدر بالقيادة، انا تقديري انه دوت كلام حقيقي، لانه فعلا الحزب مليء بالكوادر، لديه الخبرة السياسية الكافية، ايضا له الاغلبية في البرلمان، وبالتالي سيقود الحكومة، ولا بد ان يشارك. يعني كل السيناريوهات اللي ممكن نطرحها لتشكيل الحكومة المقبلة لن تجد انها من الممكن ان تتم بدون الحرية والعدالة، لانه هو الحزب حتى الان بعد الانتخابات ربما النسبة تصل الى حوالي 332 مقعد، وهي نسبة لا تقل عن 47% 48%. بقية القوى الاخرى استحالة توفقها مع بعضها عشان تعمل حكومة وحدة وطنية، فبالتالي هيكون الحزب هو يعني رمانة الميزان في هذه الحكومة. وربما من محاسن الصدف ان هو فعلا لديه الخبرة الكافية والكوادر كما قلت، وهذا يؤهله فعلا لقيادة مصر.
استاذ محمد، انا عايز اختم بمقال لحضرتك، فضائح جديدة عن التمويل الاجنبي. حضرتك في المقال ده عملت مقارنة بين الوضع في الولايات المتحدة الامريكية والوضع في مصر، حيث ان المحكمة الامريكية العليا رفضت اي تمويل اجنبي للانتخابات في امريكا، على الرغم من الوضع في مصر يختلف تماما، حيث انها توافق على هذا التمويل، وكمان يعني لا ترضى عن الاعتراضات على التمويل الاجنبي. يعني حضرتك ازاي صورت هذا التناقض؟ يعني
هو مبدئيا الحقيقه ده مش اول مقال اكتبه عن موضوع التمويل الاجنبي، يعني كتبت عنه كتير وانا مهتم بالموضوع دوت، لانه يعني زملاء اعزاء في امريكا مصريين يعني هناك لديهم العديد من وثائق ويكيليكس وبيبعتوها يعني هنا في مصر فبنستفيد منها. لكن اللي لفت نظري انه اليوم يعني دايما في المواجهات اللي حصلت في المرحلة الأخيرة لما تم مش اقتحام إنما تفتيش 10 منظمات مصرية من المنظمات المدنية، تم تفتيش 13 مقر العشر منظمات. لما تم تفتيش المقرات دي قامت حملة شعواء في مصر إنه ده ضد الديمقراطية وضد ما تقوم به هذه المنظمات، وبدأ الناس تتكلم على إنه ده مقصود من قبل المجلس العسكري لضرب الديمقراطية والكلام ده كله. لما نيجي نشيل كل الخناقة دي ونمسك الموضوع من جواه الأصلي، هنلاقي إن المنظمات العشرة دول ما عندهمش ترخيص يشتغلوا بيه، وما عندهمش ترخيص ان هم ياخدوا فلوس من الخارج. يعني ما عندهمش ترخيص يشتغلوا وما عندهمش ترخيص ياخدوا فلوس من الخارج. القانون بيمنع في اي دوله في العالم، اي دوله محترمه، اسرائيل نفسها كانت لسه الشهر اللي فات بتناقش هذا القانون الخاص بمنع منظمات حقوق الانسان من انها تاخد اموال، علما ان هم ما بيحصلش عندهم. المفارقه اللي هي ان انا اشرت ليها في المقال بتاع غدا ان شاء الله، هي انه المحكمه العليا الامريكيه اصدرت حكم يمنع تمويل الانتخابات الامريكيه باموال اجنبيه، واستندت برضو القانون الامريكاني من سنه 2002، قالت انه في قانون عندنا وممنوع، واللي يخالف ده الحبس والغرامه، ده في امريكا. فهم في امريكا يقولوا كده ويجوا عندنا احنا يقول لك اللي انتوا بتعملوه ده غلط، انتوا بتعملوا يعني هم بيدوا اموال للمنظمات عندنا، لما احنا ننتقد ونقول ان عندنا قانون وعندنا سياده للبلد وبنرفض هذا الامر، يقول لك لا انتوا بتنتفضوا ضد الديمقراطيه ومصر ضد المجتمع المدني والكلام الكبير ده. طب ما انتوا نفسكم بتعملوا كده، عشان كده انا كنت بقول يعني هو حلال ليكم ببلدكم انكم تمنعوا التمويل الاجنبي في الانتخابات وتيجوا عندنا احنا يبقى حلال ليكم. طبعا المساله مرتبطه بالمصالح الامريكيه، ما عندهمش سيارات حد يتدخل عندهم، لكن عندهم استعداد حد يتدخل عندنا اللي هم يتدخلوا عشان مصالحهم هم. طبعا معروف انه باللغة البلدي كده يعني المثل البلدي بيقول الحداية ما بترميش كتاكيت. امريكا عمرها ما بتصرف فلوس لله، ولا اسرائيل ولا اي دولة بتصرف فلوس لله. الفلوس دي ليها مقابل، ليها مصالح. الناس دي ما بتتصرفش، ما حدش بيرمي، فيش حد في العالم كله مش امريكا بس بياخد فلوسه كده يرميها كده اهو، الا لو له مصلحه. حتى اللي بيروح انتخابات بيدفع رشوه، بيدفعها عشان يكسب الانتخابات. فهي الولايات المتحده الامريكيه بتدفع الفلوس للمنظمات ديت لاهداف معلن عنها في الظاهر انها اهداف يبدو انها جيده، لكن هي للتشويش. يعني لما يتحدثوا عن نظام ديمقراطي او شيء يقصدوا الديمقراطيه بمفهومهم هم، المفهوم اللي هو المسلم العلماني. يعني كان في دراسه قديمه كنت اشرت ليها قبل كده صدرت من معهد راند الامريكي اللي هو تابع للقوات الجويه الامريكيه. المعهد بيتحدث بوضوح عن بناء شبكات اسلاميه معتدله، شبكات مسلمه معتدله. يقصدوا بالكلام ده المسلم العلماني، المسلم اللي هو لا يؤمن بالشريعه الاسلاميه لكن ممكن يصلي ويصوم، لكن يصاحب البنات عادي ويخرج في الشارع ويبقى انسان صايع ويشرب ويسكي وخمره وكده. ده مفهومهم للمسلم العلماني. فهم للاسف الشديد وفقا لبرضه نفس المعتقدات بيعتبروا ان الحريات اللي هم عايزينها والديمقراطيه هي الحريات التي تاتي بالشخص العلماني الذي من الممكن ان يكون مسلم وملتحي حتى، وما فيش مشكله عندهم. يعني هو مش مشكله عندهم المظهر، يعني يقول لك صلي صوم مش عارف يعمل اللي انت عايزه بس ما تبقاش لك دعوه بالشريعه. طب ما هي الشريعه دي عماد الحياه في الاسلام، فهو مش عايز ده. للاسف الشديد يعني هم يعني عندهم ازدواجيه في المعايير في كل شيء حتى فيما يتعلق باسرائيل. يتعاملوا مع اسرائيل ويدوها يخلوها هي افضل من مصالح الولايات المتحده الامريكيه. نفس الشيء يقولوا عندهم هم بلدهم زي ما انا كتبت انه ممنوع تمول اي حد في الانتخابات الامريكيه باموال اجنبيه، لكن احنا ممكن نيجي نمول في الانتخابات المصريه. باي منطق وباي عقل؟
وتلك هي طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية، دائما تكيل بمكيالين، فما ترضاه لمصر وترضاه للعالم العربي والعالم الإسلامي عامة لا ترضاه لما يحدث في بلادها. أستاذ محمد جمال عرفة أشكرك شكر جزيل على هذا التحليل وهذا التفصيل، ونشكرك مرة أخرى على استقبالك لنا في هذا المقر، حتى نلقاك إن شاء الله مرة أخرى.
شكرا لكم ومرحب بكم في أي وقت.
مشاهدينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة الغد. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.